الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أثناء خروجي من بيتي في الصباح وأنا سائر في الطريق إلى هذه الساحة المباركة، كنت أركض عن قرب مياه النيل بين شاطئي، وهذه الشواطئ هي التي تمنع سيلان الماء إلى منازل الناس، هي التي جعلت من نفسها سدا حتى تحجر على المياه في مكان المخصص لها. ثم استخرجت لنفسي ذكرى وعبرة وأنا في الطريق، وقلت لو أن الدول لها ضوابط وحدود وشواطئ مثل شواطئ المياه، ما كانت تحدث فيها المهازل والفضائح إلا أنها سائحة بعضها على البعض الآخر. والذي جرى الويلات إلى العالم الإسلامي أنه ليس فيه ضوابط إسلامية تضبط تصرفاته وأمره، فإن الله تبارك وتعالى نادى على الناس منذ 15 قرنا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم بين الإسلام أن الإنسان إذا صلى وفرش جبهته على الأرض وأحنى صلبه وأخرج مقادير ضعيفة من الزكاة وطاف حول البيت العتيق وشعر بالظمأ والجوع في رمضان، ثم بعد ذلك ترى سلوكه معوجا وأخلاقه رديئة، فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. روى أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إذا رأيت الرجل خائنا فاعلم أنه لا يعتنق دينا، إنما هو رجل كذاب. فإذا اعتنق هذا الدين أثر في خلقه وفي سلوكه وجعل منه نموذجا للعقيدة التي يعمل في ضوئها ويستنير بثناها. إن الله تبارك وتعالى قص على المسلمين أحسن القصص في القرآن، غير القصص الرديء الذي المتداول بين الناس قصص يوسف ابليس وغيره من الحكماء الكبار. ولقد كتبت ردا كان المفروض ان ينزل في صحيفه الاخبار اليوم، لكنه اعتذر لي وقالوا صدرت اوامر من الكبار بألا ينزل الرد ويغلق الباب. فإذا كتب الفجر قصصا أو مقالات روجوا بها التهجم على الدعاء والعلماء فحلال له، وإذا رددنا فحرام علينا. الله تبارك وتعالى يجذب الناس جذبا الى تذوق حلاوه القصص في القران، فيبين ان موسى عليه السلام لما سقى لبيتين وسط حشد من الرعاه وكان جوعانا اذا به يسال الله وحده: إني ما أنزلت إلي من خير فقير. لم يطلب من الناس، إنما توجه إلى قبلة الدعاء، وقبلة الدعاء السماء، وإذا بأحدهما تناديه أن أباها يطلبه، فسار أمامها لما عرف أن العواصف تهب شديدة لربما يظهر شيئا من جسدها له، فسار أمامها. المفروض أن الرجل يسير في المقدمة، وأرى بعض الناس تسير المرأة أمامه ويمشي وراءها مرجل بجمالها في ملامحها وبشعرها المتجلي الاصفر على كتفيها، ويقول للناس: انظر هذه زوجتي الفاتنه الجميله، ولعله يصلي. لكن موسى عليه السلام سار امام البيت وقالت لابيها: استاجري. فموسى فيه صفتان عظيمتان: إن خير من استأجرت القوي الأمين. لابد وأن يكون في المسلم صفتين: قوة في الجسد وفي الروح وفي الفكر وفي الوجدان، تكون قويا في الحرب وفي السلام، قويا في العبادة وفي اليقظة وفي النوم في كل حال من حالاته، وأن تكون رجلا أمينا. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولما أكرم الله يوسف وأخرج عنه خرج من الزنزانة، عرف أن فيه مؤهلات ترشحه لقيادة البلد الفرعوني مصر، فقال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. أنا رجل محاسب على مال الذين آمنوا بالله وتوكلوا عليه، وأعلم ما هي المصارف الشرعية لهذا المال، إني حفيظ عليه. لذلك روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يهتم الواحد إلا بالمال وجمعه، لا يبالي الواحد أمام المال أمن الحلال أم من الحرام، لا يهم ذلك، إنما يهم أن يجمع حدوده. وعليه ان يصل الى الملايين والى الاراضي والى كذا والى كذا. ثم يروي احمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لان ياخذ احدكم ترابا فيجعله في فيه افضل من ان يجعل في فيه شيئا مما حرم الله عليه. في اعناق ثمينه وجلود ثمينه اراها واقول ان هذه نبتت من السحت، وكل لحم نبت من السحت فالنار اولى به. سجل البنك الدولي ان على مصر ديون خارجيه 31 مليون دولار، وديون الداخليه 12 مليون دولار. وفي جلسه مجلس الشعب يوم السبت الماضي قال وما رد عليه احد، استغربت لهذا الكلام، قال ان صحيفه بنك شيال التالي كتبت ان بعض المصريين هربوا مبلغا حجمه 120 مليار دولار، مبلغ كبير. ونحن نجمع من الاولاد في المدارس شيمينات لسداد ديون مصر، والاولاد اليوم يلعبون هناك في استاد اهل الزمالك لسداد ديون مصر. فهل هذه الملايين ستسد ديون مصر؟ لو اننا استطعنا بقوه استرجاع هذه المبالغ المفروضه 120 مليار دولار ونسد الديون، ثم نقسم على هذا الشعب كل واحد مليار ونصف، ونصير اغنى الشعوب في العالم، اغنى من امريكا نفسها. لكن ما الذي يفعل هذا؟ عندما اتابع قضيه المحجوب عن الشيء والبشير في الخراب انهم ردوا من اموالهم 11 مليون. اقول اذا فمعنى هذا انه لا شراكة للبلد. كل نصف يريد ان يكرف فليكرف ويهرب الى الداخل والخارج. كيف هذا والناس تعيش كما نرى وكما نسمع وهناك ايدي تطاولت على اموال امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ النشوه التي صارت بين الكبار سريان السرطان في الدم يتدفق في الشرايين والعروق، والمكنه في تلوى به عصب البلاد فعلا، وتنحر به الافكار وتخرب به الزمن وتعطل مصالح الامه. قال ابو فارس: اذا كنت في حاجه مرسلا، وارجو ان لا تعملوا بهذا الشعر، ده الرجل يضحك من تردد الامه، يقول: إذا كنت في حاجة مرسلا وأنت بها كلف مغرم فأرسل حكيما ولا توصه، وذاك الحكيم هو الدرهم. أي مصلحة تقضيها وأنت متردد في بيتك إذا أرسلت الرمم والأرانب؟ تقضى كل مصالحك وتاخذ ما ليس لك. الرشوه التي حصلت مصالح العباد والبلاد والاحتياجات التي خربت الخزائن الملأى ولو أن هذه الأمة تصدق شريعة الله ما حدث؟ أإذا كان يعرف المحجوب عن الخير أن يده ستقطع أكان ترى؟ أبدا. الله يقول والسارق والسارقة قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وكم من نصوص في العالم الإسلامي سرقوا ونهبوا وزلموا. كانت هناك حرب ضارية بين تركيا وبين الروس، والروس من في صحيح التاريخ وهم يحاولون هدم الإسلام الأساسي واستئصال بذوره، واليوم كذلك حرب بين تركيا وروسيا. وأكرم الله الجيش التركي بتطوير الجيش الروسي رغم ما له من عتاد وعدد عرمرم، إلا أن امرأة ضحكت على القائد، فما ضحكت المرأة العاهرة على السبيل وعندها زمان وأتت إليه وسلبوا أموالنا. ولذلك حرم الإسلام خلوة ألا يخلو في الدين بامرأة عاهرة، لأن الشيطان ثالثهما. أتت القيصرة كاترين إلى قائد الجيش التركي كان اسمه بلطجي باشا، كان رجلا بلطجيا، وما أكثر البلطجية في العالم الإسلامي منه. فلما وفدت إليه قدمت إليه الرشوة، وكان ما كان ولا أستطيع أن أقول أكثر من هذا لأن فيه إنسان قوي، وإذا بالرجل الفاجر البلطجي أصدر أمرا بفتح حصار الجيش التركي عن الجيش الروسي. ثم بعد ذلك تجمع فنون الجيش الروسي وحاصروا تركيا كلها، وكانوا سببا في تقويض أركان الخلافة العثمانية. ولذلك قال رجل فيه وزير لا يمل من الرقاعة، يولي ثم يعزل بعد ساعة، إذا أهل الرشا صاروا إليه فأحظى القوم أحسنهم بضاعة. من أتى بالشيء الغالي يقرب ويكون من النحاسين، كل واحد على قدر رشوته. هذا سبب هام جدا من أسباب تأخر هذه الأمة وعبوديتها لغيرها، وأنها عجزت عن وضع قرارها بنفسها على ساحات أرضها. روى الطبراني عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم قال إن لم تغل أمتي، يعني تسرق، والغلول هو السرقة من الغنيمة، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. قال إن لم تغل أمتي لم يكن لها عدو أبدا. قال أبو ذر لحبيب بن مسلمة هل يثبت لكم العدو حربك؟ قال نعم. وثلاث شياب غزرة. قال إذن فلقد غللتم ورب الكعبة. إذن السرقات هي التي تجلب إلينا الهزيمة والتردي والخزي والخراب والدمار. الرشوة والاختلاسات من أموال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنفان من امتي لن تنالهما شفاعتي، امام غشوم ظلوم وكل غال مارق. وامام يعني ليس امام مسجد مثلي او لا، امام يعني حاكم، امام ظلوم غشوم عنده غشم. وفسروا كلمة الغشوم الذي يخجل بين الناس ويأخذ كل ما قدر عليه، بلاع يبلع كل شيء. وكل غار للمارح أي الذي يغلي يسرق. لما كنت أعيش في هذه الجروح المقرحة التي تنزل الصديد والدم والمناظر المشينة المجرية، كنت أحاول أن أرجع إلى التاريخ المنظر بالمجد المشرق بالأمانة. أعود إلى عمر رضي الله عنه، كان إذا استعمل عاملا أحصى مالا. هذا ما يحدث في أمريكا اليوم، كل رئيس أمريكا تعملوا إحصائية لماله قبل أن يحكم. وسألوا نيكسون لأنه اشترى بيتا، سألوه ما هي الطريقة التي اشتريت بها هذا البيت؟ حاكموا، قال بعت بيت قديم واشتريت بيتا جديدا. فكان عمر يحصي مال العامل قبل أن يحكم، ويأمرهم إذا قدموا عليه أن يدخلوا نهارا كي لا يحسبوا شيئا من المال. وكان مفتش بالليل وبالنهار. طبعا ما كانت فيه مكاتب مكيفة ولا شيء، إنما هو في الشارع يرعى شؤون الأمة. فرأى بيتا يبنى بطين وجفن، ليس كالعمارات الشاهقة التي نراها. ويا ليت أصحاب العمارات ومن معهم الملايين يكملون لنا بياض المجد لعل فيه شيء من الخير، والواحد فيهم يبيع الشقة بربع مليون. بيعوا على مزاجكم لكن اعملوا شيئا لآخرتكم الخراب. لما مر عمر ووجد بيتا يبنى سأل لمن هذا؟ قالوا لعامل البحرين. قال أبت الدراهم إلا أن تخرج بأعناقها. ثم شاطره ماله، أعطاه النصف وأمن نصف المال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما حاول أبو موسى الأشعري التقرب إليه والتزلل والتوجه، هذا يحدث كثيرا في كل لحظة الآن في العالم الإسلامي، كل لحظة فيها رشوة وكل مرهة فيها سرقة. ولو أن الرجل رد السحت عن نفسه من أول لحظة لأعمل الناس عقولهم وساروا على جادة الصواب. رأى أبو موسى الأشعري أن عمر ينام على حصير أثر في جنبه. في ناس الآن تنام على ريش نعام، والواحد فيهم تربى في الحضائر. أبو موسى قدم سلكسة قدرها ذراع وشبر لعاتكة زوجة عمر بن الخطاب، هدية هدية فاخرة. فلما وصل عمر ورأى السلكسة أشبه ببطانية أو شيء، يعني ليست كالسجاد العجمي في أيامنا هذه، سأل زوجته أنى لك هذا؟ قالت من أبي موسى الأشعري أهدانيها. فرفع الصيفة وظل يضربها على رأسها حتى نغر صدعها لكثرة الضرب. أيحدث هذا في عصرنا؟ يقول لها بارك الله فيك، افتحي الباب على إصراعي حتى تأتي الهدايا والفتن. لكن عمر ضربها على أم رأسها، ثم قال ائتوني بأبي موسى الأشعري وأتعبوه. فذهبوا إليه وأتعبوه فعلا. ولما قدم قال له ما السبب في تهديك هدية إلى زوجتي عاتكة؟ قال رأيت حصيرا يا أمير المؤمنين أردت أن أقدم إليك هذه الهدية. فأخذ الصنفسة وظل يضرب بها رأسه ووجهه وقال له خذها لا حاجة لنا بها، فأنا سائر على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا حاجة لي بالرشوة أبدا. كان يخرج إلى الصحارى وإلى الجبال ويتحدث بالبيوت ويتسمع بالأخبار ويستأثر بالليل والناس لوا حتى يؤدي واجبه لهذه الأمة. خرج مرة وهو يتضرر جوعا فرأى راعي غنم، قال له يا راعي، ومعنى كلمة يا راعي يعني اعطيني شاة. فقال له إني ممنون، وما يعرف عمر. قال له عمر قل لسيدي أكلها الذئب، وهو يريد امتحانه وما يريد تبرير عملي في حيل الآن يتخذها بعض الناس للسرقات. قال له قل لسيدي أكلها الذئب. والراعي ترك ثقاله للرح وهو يقول باكيا فأين الله فأين الله، يعني إذا كان صاحب الغنم بعيدا عني وأعطيتك هذه الشاة فأين الله فأين الله. الإسلام هو الذي يوقظ الضمائر الغاصية، وهو الذي يحرك الطاقات المعطلة للبناء، وهو الذي يجعل شواطئ حتى لا تتسرب أموال الأمة إلى خارج البلاد والعباد. أين الله فأين الله؟ فيه إدراك مفتوحة. عندما أذهب إلى مكتب أجد درج مفتوح، درج المكتب فيه سجائر من كل الأشكال والألوان، والمكتب فيه كل العملات، تجد فيه دولار وعملة صعبة وجنيه وأقل، يعني عمل مستمر، كروس واسعة تبلع كل شيء. هم يحتاجون إلى من يربيهم على قول الله فأين الله فأين الله. ثم اشتراه عمر واعتقه وقال له اعتقدك هذه الكلمة في الدنيا وأنا أرجو أن يعتقك الله بها في الآخرة. هذه سيرة رجل كان حكما عدلا في هذه الأمة. ابن مسعود يقول الرشوة في الحكم قط وبين الناس قط. ثم يقول الرسول كما روى أبو داود يقول صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل ورزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. لا تأكل بعد المرتب شيئا إلا إذا أتتك علاوة أو درجة أو ترقية من هذا الكلام، إنما تفتح درج المكتب وتبلع هذا حرام. قال ابن مسعود السحت أن تقضي لأخيك مصلحة فيقدم إليك هدية فتأخذها، فهذا هو الشرط بعينه. اجعل قضاء المصلحة لوجه الله وحده. إنما الهدية كما ردها عمر بن عبد العزيز قال يا أمير المؤمنين النبي قبل الهدية، قال إنها كانت من النبي هدية ولكنها لنا اليوم رشوة. ورفع أين الأيادي الطاهرة المتوضئة والنفوس الزاكية التي ترتع في رياض الرحمن ولا ترتع في حمأ الإثم والعدوان؟ أين الذين يسيطرون على العالم الإسلامي ويكفون التراب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون من أن يأكلوا ويملأوا بطونهم من الحرام؟ من الذي علم هذا الرجل وغذاه بهذه الألباب وأرضعه الأمانة وغضبه في الخيانة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال كما روى الحاكم: من ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو بما كرهوا جيء به مغلولة يده. لا بد وأن تغلى يده أي حاكم في الآخرة، فإن عدل ولم يرتشي ولم يحل يعني يظلم فك الله عنه. في 500 سنة لم يصل إلى قعرها. إذا هذا أمر خطير جدا ويجب أن نعمل له حسابا، كما روي في الصحيح في مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل الناس عذابا يوم القيامة رجل توضع جمرتان تحت قدميه يغلي منهما دماغه. ده أهون أهل الناس عذابا يوم القيامة، فما بالك بالذي سرق 11 مليون؟ كما روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله بين الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان، في غدرة ابنين وغدرة سيارة وغدرة أكلة وغدرة 11 مليون، لافتة طويلة عريضة. ثم نستصرف ونرى أن الله أغلق أبواب الجنة في وجه الذين غلوا ونهبوا أموال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى الشيخان البخاري ومسلم، قال: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، يعني إبرة، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وروى البخاري أنه كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له في الكرة فمات، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، أنا لا أصلي عليه. قال: فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها، طرف عباءة ليست كالعباءات الغالية، عباءة لا تساوي جنين في عصرنا، لأنه طرف عباءة فرفض الرسول صلاة الجنازة عليه. وروى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قصيبا من أراك، يعني سواك، والسواك أظن بربع جنيه أو بنصف جنيه، لو سرق سواكا ما شم ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وروى مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي أن رجلا توفى في يوم خيبر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم غلى في سبيل الله، يعني طرف. قالوا: ففتشنا في متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. رفض الرسول أن يصلي على الرجل الحرام، فما بالنا نحن اليوم نصلي على الجميع؟ صرح ناءت أكل، ملأ بيته، ملأ بلوك في وفرة بالمال الحرام، وترك الشعوب جوعا وعراء، لا يفعل ذلك. إنما كان هذا وضع نبينا صلى الله عليه وسلم. مفروض أن الموظف والموظف في الأول الملك أو رئيس الجمهورية إلى الغفير لا يأخذ هدية أبدا. روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللدية على الصدقة، فلما جمع الصدقة وعاد قال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ ويظهر من هذا الحديث أن الرسول كان في بيت الغضب والأمل واللجني في بيت أبوك وأمك حتى تأتيك الهدية. قرأت في القانون الوضع الذي يحكم مصر، وهو سبب من أسباب خرابها، لأنه أبعد القانون الإلهي عن السيطرة عليها. في المادة 93 من هذا القانون، قانون الخرجات: من أرشى موظفا والموظف الذي يرتشي والذي يتوسط بين الراشي والمرتشي يحكم عليه بالسجن، يعاقبون بالسجن. هذا لفظ المادة. ثم تؤخذ منهم المبالغ بقدر ما أعطى الوعد. هذا هو القانون، لكن له لا ينفذ. ما سمعنا أن رجلا ارتكب أو امرأة وطبق عليها القانون، لكن القانون الإسلامي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذافيره من ألفه إلى ألفه. إن سبب خراب الاقتصاد هنا وفي العالم الإسلامي سببه أن الأمة أو الشعب يطالب ملحقا بتطبيق شريعة الله عليه، وأن اللصوص يأبون تطبيق هذه الشريعة. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن لنا بتطبيق منهج الله علينا حتى نسرى ويصبح عندنا ثراء وهناء ورفاهية وسعادة وسداد لجيوب مصر وغير مصر. أين هذا؟ قال يحيى بن سعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقيا، أي جمع زكاة إفريقيا كلها. قال: فبحثنا عن الفقراء فلم نجد فقيرا واحدا، ووالله لو كان معي مليون جنيه الآن لخرجت من المسجد وقسمتهم في أقل من ساعة، لأني أعرف بيوت الفقراء إلا في المنطقة وغيرها. لكن أين الذي يعطي هذه الأرانب؟ الأرانب في الخزائن، ولا تخرج إلا بقدر، لشراء السيارات وبناء العمارات وللرشوة ولغير هذه الأعمال. قال: بحثنا عن الفقراء في أمة متطاولة مستكثرة في الأرض فلم نجد فقيرا واحدا، فاشترينا بها رقابا فأعتقناها لوجه رب العالمين. أيها الإخوة، ما الذي نصنعه غير الكلمة الهادئة الهادئة؟ وأنا حزين على الاختلاسات في البلد. إن ابن عمرو بن العاص لما ضرب الولد وهم في السباق بعث إليه وقال له: تعال بسرعة. قال له من عمر بن الخطاب: إلى العاص بن العاص، إذا وصلك خطابي فأت إلي. فلما أتى إليه قال للولد المظلوم: اضرب ابن عمرو بن العاص. فضربه. ثم قال عمر بن الخطاب للولد المظلوم: أجلها على قلعة عمرو بن العاص، اضربه. قال: يا أمير المؤمنين، إن ابنه هو الذي ضربني. فيقول عمر: والله ما ضربك إلا بسلطان أبيه. أبوه لأنه حاكم ضربك، وهو يعلم أنه اتقى الانتقام والقهر. أنا أريد أن نصبح يوما فنرى هذه الأمة وهي تسير على هدي الله وعلى سنة نبيه وتراهي الكفر وتصطلح مع الحق وتسير على صراط الله المستقيم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك وإتباع نبيك يا رب العالمين. أيها الإخوة، لا تنسوا إن شاء الله أن تضعوا من خيركم قليلا أو كثيرا في الصناديق الخضراء والحمراء. ولعل رجل يتقدم إلينا سيكمل لنا صياغ المثل إن شاء الله من الذين يملكون الأرانب والجمال الكثيرة والكبيرة، حتى يذكر لنفسه شيئا عند ربه: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا